إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يزال حديثنا يتواصل حول البدع وأحكامها. وكنا قد بدأنا الحديث في الجمعة الماضية عن خطورتها وسوء أثرها وذكرنا بعض ما يدل على ذلك من كتاب الله جل وعلا. ويوم المشيئة الحق سبحانه ننتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر أيضا بعض ما جاء فيها مما يدل على خطورة البدع ويحذر منها ومن سوء أثرها. فمن ذلك ما جاء في افتتاحية الخطب النبوية أعني بها ما كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ومواعظه من قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى قوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الافتتاحية هي التي تعرف عند أهل العلم بخطبة الحاجة ولها طرق كثيرة من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الطرق في رسالة مشتركة المستقلة كإمام العمامة الألباني رحمه الله. وهذه الخطبة النبوية المباركة ترى فيها مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه على خطورة البدع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الأمر الجليل في كل مجمع، ما كان يكتفي صلوات الله وسلامه عليه ببيانه مرة ولا مرتين، بل كان يكرر ذلك في كل خطبة وفي كل مجمع، ينبه على خطورة البدع ويحذر الأمة منها ويرشدها إلى سوء المصير الذي يترتب على البدع ومخالطتها. وترى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم القول بخطورة كل بدعة، فقال: وكل بدعة ضلالة. هذه كلية عامة لا تستثنى منها بدعة على الإطلاق، فليس البدع ما يستحسن، وليس هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة، وسيأتي التفصيل في حينه بإذن الله تعالى. فترى أن سلمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما على كل البدع بالضلال، فكل بدعة ضلالة، كل بدعة تعتبر من الضلال الذي هو الخروج عن طريق الحق الذي هو الدين، والحيرة والإشكال الذي يقع فيه كل متبع خارج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه من بعد، ومن العلماء من يصحح هذه الزيادة من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار تؤدي إلى النار، تؤدي بصاحبها إلى هذا المصير الرهيب أعاذنا الله تعالى وإياكم منه. فإذا كانت كل بدعة ضلالة، وإذا كانت كل ضلالة في النار، فنجد ذلك أن كل بدعة في النار، كل بدعة تؤدي إلى هذا المصير السيء، كل بدعة تجعل صاحبها متوعدا بهذه النيران وبهذا العقاب الشديد عافاها الله وإياكم. وستجد هذا المعنى أيضا في غير هذا الحديث كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ويشبه حديثنا هذا حديث العراض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وفيه قال العراض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصها. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظموا عليها بالنوازل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الوصية النبوية المباركة جمعت ألوانا شتى من الأصول العظيمة التي عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وأخبر أن في التمسك بهذه الأصول طريق النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وموطن الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. حذر صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور التي هي الأمور المبتدعة المخترعة في دين الله عز وجل. لماذا حذر صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور؟ قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حذر صلى الله عليه وسلم من البدع لأنها تؤدي إلى الضلال، تؤدي إلى الخروج عن الطريق الحق، تؤدي إلى الحيرة والتيه والتفرق والاختلاف، تؤدي إلى النيران والعياذ بالله وسوء المصير وسوء العاقبة الذي تكون يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن الأحاديث التي دلت على خطورة البدع الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. سبق التعرف على هذا الحديث عند الكلام على حد البدع، وعرفنا أن هذا الحديث يعتبر عملا وعملا في هذا الباب، لأنه دلنا على تعريف البدع وميزها لنا عن غيرها. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، يريد الاختراع والابتداع، فقرب بذلك من أتى بعمل مشروع في دين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم: في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، فخرج بذلك ما استحدث في أمور العادات والمعاملات. فهو كما عرفنا وإن سمي بدعة بالمعنى اللغوي لكنه ليس مذموما بالمعنى الشرعي. فمهما تطورت أمور العادات والمعاملات فالأصل فيها الإباحة والحل ما لم تخالف الشرع. لا يشترط في العادة أو المعاملة أن يكون منصوصا عليها بعينها في دين الله عز وجل على خلاف العبادات. فالعبادة لا بد أن يكون منصوصا عليها في أصلها ووصفها. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ليس منه، أفادنا أن البدعة هي ما استحدث في دين الله عز وجل بخير دليل يشهد له، لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف. فمن فعل هذا، من أحدث في دين الله عز وجل على هذه الصورة، ما حكم عمله وما حكم عباده هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود على صاحبه، لا يتقبل منه ولا يجازى عليه بالخير. لماذا؟ لأنه خرج على الطريق المستقيم، لأنه زاد في دين الله عز وجل ما ليس منه، لأنه تقرب إلى الله تبارك وتعالى بغير إذن منه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تعرفنا سابقا على شيء من لوازم البدع الخطيرة من الاستدراك على الشارع والزيادة في دين الله وغير ذلك. فلما كان الأمر هكذا كان حقيقا بالبدعة ألا تقبل وأن ترد على صاحبها. وليس الأمر يتعلق
ليس الأمر يتوقف عند عدم قبول هذه البدعة بعينها، بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدع لا يقبل منه عمل قط، لا تقبل منه بدعته هذه ولا غيرها. ففي الحقيقتين من حديث علي رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. المدينة النبوية حرم، أي مكان محرم من كذا إلى كذا. بين صلى الله عليه وسلم حدود حرم المدينة، وتجد الكلام على ذلك في شروح هذا الحديث عند أهل العلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عد. أرأيت أشي إلى هذا الأمر الخطير؟ أتأملت معي في هذه العاقبة السيئة؟ من أحدث فيها أي في المدينة النبوية حدثا، أي ابتدع بدعة، أو آوى محدثا، أي آوى مبتدعا وحفظه ودافع عنه. والحكم كما قال أهل العلم ليس خاصا بالمدينة، وإنما خصت المدينة هنا لشرفها وفضلها عند الله عز وجل. أما أصل الحكم من اللعنة وعدم قبول العمل فقد نص العلماء على تعديه إلى غير المدينة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فما عاقبته؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتنزل عليه لعنات من رب الأرض والسماوات ومن الملائكة ومن الناس أجمعين. لماذا؟ لما تعرضنا عليه من خطورة البدع ولوازمها السيئة في دين الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل منه صرف ولا عدل. تنوعت عبارات العلماء في تفسير الصرف والعدل، والذي عليه جمهورهم أن الصرف هو الفريضة والعدل هو النافلة، أي لا يقبل من المبتدع أو ممن يغوي المبتدع فريضة ولا نافلة، لا يقبل منه عمل قط. إذا فليس الأمر مقتصرا على ما ابتدع فيه بعينه، ليس الأمر مقتصرا على نفس بدعته، وإنما يتعدى عدم القبول إلى عمله كله. وهنا تأتي المسألة، وهي: ماذا لو كان المسلم جاهلا ببدعية ما يفعل؟ لو تقرب المسلم ببدعة وهو لا يعلم أنها بدعة، لو كان معذورا بجهله فما الحكم؟ بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحكم هنا أن المسلم يثاب على حسن قصده، لكنه لا يثاب على بدعته، لأن نفس البدعة لا يقبل عند الله عز وجل. البدعة نفسها لا يتقبلها الله تبارك وتعالى أبدا، وإن وقعت من صاحبها على جهل. أما صاحبها إن كان معذورا بجهله حقا، لو كانت تنطبق عليه شرائط العرف المعروفة عند العلماء، فهو مثاب على حسن قصده، مثاب على حسن نيته، لكن بدعته في نفسها لا تقبل عند الله عز وجل. أما الذي تقام عليه الحجة ويعلم أن ما يتقرب به أو يعتقده بدعة محدثة في دين الله عز وجل، فضلا عن أنه إذا عقل لوازم البدعة التي تترتب عليها، فالأمر عندئذ خطير خطير، وقد عرفنا العاقبة من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الآثام، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. بين صلى الله عليه وسلم هنا حكم من يدعو إلى هدى وحكم من يدعو إلى ضلالة. فالذي يدعو إلى الهدى والخير وهو ما كان موافقا لدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فله من الأجر مثل أجور من تبعه، يحصل على أجره في نفسه ويحصل بفضل الله تبارك وتعالى على أمثال أجور من اتبعه على ذلك الهدى والخير، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالذين اتبعوه على الهدى والخير لهم أجورهم كاملة غير منقوطة، حصوله على أمثال أجورهم لا يعني أن أجورهم قد نقصت. وأما الذي يدعو إلى الضلالة، وقد عرفنا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، فالذي يدعو إلى الضلالة يكون عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، يحصل على الإثم في نفسه ويحصل أيضا على مثل آثام من تبعه على تلك الضلال. فكل من اقتدى به في هذه البدعة أو هذه الضلالة يحمل عليه من أوزارهم. وليس هذا بالوعد، لأنه هو الذي دل الناس على هذه الضلالة، هو الذي سنها لهم، هو الذي أرشدهم إليها، فاستحق أن يعاقب بمثل أوزارهم ويحمل مثل آثامهم. فهذه عاقبة خطيرة لمن دعا إلى البدع والعياذ بالله. المبتدع قد يتسم ببدعته في نفسه وقد يعلن بها ويدعو غيره إليها، فالثاني عاقبته أشد وضرره متعد إلى غيره. أما الأول فلا يقتصر ضرره إلا على نفسه ولا يتعدى إثمه نفسه، أما الآخر والعياذ بالله فلأن ضرره يتعدى إلى غيره تكون عاقبته أشد ويحمل آثاما أكثر وذنوبا أكثر كقدر من اتبعه على ضلالته. ولما جاء أيضا في التحذير من البدع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم: ألا لا يجاز بقوم من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال. جاء التفسير في بعض الروايات أي إلى النار، إلى جهة النار والعياذ بالله. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أصحابي. فيقول له الله تبارك وتعالى: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا لمن بدل بعدي. وفي بعض الروايات يقول صلى الله عليه وسلم بقول العبد الصالح يعني المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هذه الواقعه التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر أقوام من هذه الأمة يؤخذ بهم إلى جهة النار والعياذ بالله، وفي بعض الروايات أنهم يبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الحوض الذي يشرب منه من اتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يؤخذ بهؤلاء القوم إلى جهة النار
يعتذرون عن حرب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فينادي عليهم صلوات الله وسلامه عليه ويقول يا رب اصحابي. وليس المراد باصحابه هنا الصحابه رضي الله عنهم، وانما المقصود من يجيء بعد ذلك من الامه. فاطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصحبه هنا على معنى الصحبه في الدين عموما على من ياتي بعد ذلك من امه الاسلام. فينادي النبي صلى الله عليه وسلم على اولئك القوم فيقول له الله عز وجل انك لا تدري ما احدثت بعدك، انهم لم يزالوا مرتدين على اعقابهم مذ تركتهم. والعلماء هنا لهم اقوال عده، فمنهم من قال ان المقصود بذلك هم المنافقون هذه الامه، ومنهم من قال المقصود بذلك اهل البدع. ولا مانع من شمول الكلام للفريقين معا، وتقرير ذلك يقول ومن اراد ان يتعرف عليه فليرجع الى شروح هذا الى شروح هذا الحديث من كتب اهل العلم. فشهدوا ان العلماء يستشهدون بهذا الحديث كثيرا في سياق التحذير من البدع واهلها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر هنا ان هؤلاء القوم يبعدون عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يشربون منه ويؤخذ بهم الى جهه النار والعياذ بالله. فهذه عاقبه شديده ومصير وخيم نعوذ بالله منه ومن وسائله وطرقه. هذا هو شأن البدع وهذا هو شأن اهلها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من كل بدعه وفتنه، نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا الى الخير كله قولا وعملا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. مما جاء ايضا في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم مما يحذر من البدع قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي اخرجه ابو داود وغيره، افترق في يمر على 72 فرقة، وافترق في النصارى على 72 فرقة، وإذا تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سبق تعرض لهذا الحديث مرارا، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه عن ظاهرة التفرق التي ستقع في هذه الأمة، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيضرب عليها من التفرق والاختلاف ما لم يضرب على اليهود والنصارى. فأما اليهود فقد افترقوا على 73 فرقة، وأما النصارى فقد افترقوا على 72، وأما هذه الأمة فستفترق على ما هو أكثر من ذلك على 73 فرقة. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة هي الفرقة الناجية التي تتمسك بما كان عليه ما
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، والذي عليه علماء الإسلام أن الفرق الأخرى التي أخبر صلى الله عليه وسلم بأن مصيرها إلى النار هي فرق أهل الدماء والضلال. فلك أن تتأمل أهل الكريم في كثرة هذه الفرق وتشعبها واختلافها واختلاء أمرها على كثير من الناس، ولك أن تتفكر في مصيرها السيء الذي أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو النار والعياذ بالله. والكلام في هذه الفرق وعددها وأحكامها كلام طويل لعلنا نتعرض له من بعد إن شاء الله. آخر ما أختم به في مقام هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في الأوسط وغيره في إسناد جيد وقد حسنه غير واحد من أهل العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب السبب عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب السبب عن كل صاحب بدعة. هذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن المبتدع محجوب عن التوبة فلا يوثق لها، وهذه قاعدة مهمة بينها العلماء من بعد وتواترت فيها آثار السلف رحمة الله عليهم، وبينوا استدلالا بهذا الحديث وغيره أن البدعة أخطر من المعصية، البدعة أخطر من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة كما سبق وعرفنا تشتمل على معنى التقرب والتدين لله عز وجل، فالذي يبتدع بدعة يظن أنه متقرب إلى الله، متعبد له، مجتهد في الوصول إلى مرضاته، وليس هكذا شأن العاصي. العاصي يعلم تماما قبح ما يفعل، الذي يزني يعلم أن الزنا حرام، الذي يسرق يعلم أن السرقة حرام، الذي يأكل الربا يعلم أن أكل الربا حرام، الذي يعق والديه أو يقطع أرحامه أو يقذف إخوانه المسلمين أو يعتدي عليهم أو يفعل غير ذلك يعلم أن كل ذلك حرام قبيح. أما المبتدع فيظن أنه على الخير والهدى والصلاح، فلماذا يفكر في التوبة؟ لماذا يفكر في الأولى؟ لماذا يفكر في إصلاح خطئه وهو لا يعتقد أنه مخطئ أصلا؟ فالبدعة لما كانت تشتمل على هذا المعنى وغيره مما عرفنا من قبل كانت أخطر من المعصية. فالترتيب عندنا هكذا من جهة الخطورة: المعصية ثم البدعة ثم الشرك. فالمعصية البدعة أخطر منها والشرك أخطر من الكل، هذا التفكير هو الذي انعقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة وتواترت الآثار عن سلفنا الصالح بذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالعاصي لعلمه بقبح ما يفعل قد يوثق للتوبة، بل إنه إن كان على شيء من الخير يفكر فيها دوما، يفكر في إصلاح خطئه، يفكر بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى، يفكر في العودة إلى الاستقامة. أما المبتدع فليس بحاجة إلى ذلك ولا يفكر به أصلا لأنه يعتقد أنه على الصواب والخير. فالبدعة من خطواتها إخوة الإسلام كما عرفنا أنها تجعل صاحبها يظن أنه على الخير، تلبس عليه وتزين له سوء عمله فيرى نفسه على الخير والسداد والاستقامة وهو في الحقيقة على الضد من ذلك تماما. وإذا عرفت هذا أي مسلم أدركت أهمية الكلام في البدع معرفة وتحذيرا. إذا عرفت أن البدعة أخطر من المعصية عرفت أنه من الخطر كل الخطر أن نضخم شأن المعصية على حساب البدعة، ولست أقصد بهذا أبدا أن أهون من شأن المعاصي، فإن المعاصي شأنها خطير، ولا شك أنها تجعل صاحبها متوعدا بالعذاب وسوء المصير أعاذنا الله وإياكم. لكن إذا كنا في مقام مفاضلة ومقارنة، وإذا كنا في مقام ترتيب للأولويات، فلا يجوز أبدا أن نقدم المعصية على البدعة فضلا عن الشرك. إذا عرفت هذا عرفت ما أشرت إليه من قبل من خطورة الكلام في المعصية وحدها من قبل الدعاة إلى الله عز وجل، الذين لا يجعلون كلامهم إلا في المعاصي والوعظ والتذكير، مخطئون كل الخطأ، قالت أنهم لا يحذرون الأمة من الشرك والبدع ومقاصدهما. فالأمر إخوة الإسلام خطير جد خطير. البدعة ورد نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة في بيان عاقبتها السيئة، وقد تعرفنا على شيء من ذلك، وهو كفيل لمن كان وهو كفيل كافي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا ينبغي أبدا أن نزهد في هذا الأمر، ولا ينبغي أبدا أن نتساهل في تعلمه، لأن معرفته ينبغي عليها صحة عملنا، ينبغي عليها صحة اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، تنبغي عليها نجاتنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه النجاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا لكل ما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أتباع الخير المداريين عليه في الدنيا والآخرة. اللهم نجنا بفضلك ورحمتك من كل إثم وجدة يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم.